الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب المنتقى في جوامع الأخبار لابن سعدي رحمه الله تعالى، أحاديث انتقاها رحمه الله، وأيضا اعتنى بشرحها شرحا مقتضبا نافعا مفيدا. أورد هذا الحديث حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كررها ثلاثا، وتكرار هذه الجملة ثلاثا ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في المستخرج على صحيح لأبي عوانة، والتكرار ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكراره لهذه الكلمة ثلاث مرات تأكيدا واهتماما بالأمر، وتعلية لشأن النصيحة، وبيانا لمقامها الرفيع في دين الله عز وجل. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، نظير قوله: الحج عرفة، ونظير قوله: الدعاء هو العبادة. فهذه الجملة تبين مكانة النصيحة من دين الله سبحانه، وأن دين الله فيما يتعلق بعبادة الخالق وفيما يتعلق بمعاملة الخلق، كل ذلك قائم على النصيحة. فالنصيحة مرتكز عظيم يقوم عليه دين الله جل وعلا. ولأجل هذا عد جماعة من أهل العلم هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال أبو داود صاحب السنن رحمه الله: الفقه يدور على خمسة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، حديث الدين النصيحة. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وفي هذا المعنى نقولات عن أهل العلم في بيان مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته العلية، وأنه من الأحاديث التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. الدين النصيحة أي قيامه عليها، سواء في عبادة الخالق أو في معاملة الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكرر ذلك ثلاثا. قوله الدين النصيحة مكررا له مكررا ذلك 3 مرات أوقع في نفس الصحابة رضي الله عنهم اهتماما بالأمر، ولد عندهم اهتماما عظيما بالأمر وإدراكا لمكانة النصيحة. لما قال لهم الدين النصيحة وكرر لهم ذلك 3 مرات وقع في قلوبهم المكانة العظيمة للنصيحة والمنزلة العلية لها في دين الله، فاتجه منهم السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم لمن يا رسول الله. وهذا السؤال لمن يا رسول الله سؤال يشعر أن قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قام فيها اهتمام بالغ بشأن النصيحة، فأخذوا يبحثون لمن، أي أن نفوسهم قد تهيأت للقيام بها وبذلها وتقديمها، فيسألون لمن النصيحة. وهذا سؤال الناصح الحريص، هذا من نصح الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا لمن يا رسول الله. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام أن النصيحة تكون في هذه 5 لله. وأعظم أن النصيحة ما كان لله عز وجل، ما كان لله عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فالنصيحة لله جل وعلا هي أعظم النصيحة وأعظم النصح. قال لله، والنصح لله عز وجل أو النصيحة لله جل وعلا أولا بحسن معرفة الرب جل وعلا بما تعرف إلى عباده به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما ازداد العبد معرفة بالله قوي نصح قلبه لله، لأن النصح لله لا يقوم إلا على حسن المعرفة بالله، المعرفة بالله المتلقات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأولا النصح لله بمعرفته معرفة صحيحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ومن عرف الله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة أحبه لا محالة. فإذا هذا أساس في النصيحة لله، حسن المعرفة بالله جل وعلا، ثم من بعد ذلك القيام بما تقتضيه هذه المعرفة بالله من تحقيق العبودية لله وإقامة الدين له وحده خالصا جل في علاه، بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حاصل القول أن النصيحة لله قائمة على 2 علم وعمل، علم وعمل، علم بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وعمل بتوحيده بأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بتعظيم هذا الكتاب ومعرفة قدره ومكانته العظيمة وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق، فهذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأن يعرف المرء عظمة هذا القرآن ومكانته، وأنه وحي الله وكلامه وتنزيله سبحانه وتعالى. ثم العناية بالتلاوة للكتاب حق تلاوته، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أهل العلم: تلاوة الكتاب حق التلاوة تقوم على ثلاثة أمور. الأول العناية بالقرآن قراءة وحفظا، والثاني العناية بالقرآن فهما وتدبرا، والثالث العناية بالقرآن عملا وتطبيقا. فهذه الثلاث هي حقيقة تلاوة الكتاب حق التلاوة، فإن العمل بالقرآن هو من تلاوة القرآن، ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة لحروفه، بل قراءة لحروفه وفهما لمعانيه وقياما بما يقتضيه من عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. فالحاصل أن النصيحة للقرآن تكون بتعظيم القرآن وبتلاوة القرآن حق التلاوة، قراءة وحفظا، فهما وتدبرا، عملا وتطبيقا. ثم النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه مبلغ عن الله، وأنه صلى الله عليه وسلم صفوة عباد الله وخيرهم وإمامهم ومقدمهم وسيد ولد آدم أجمعين، اجتباه الله واصطفاه واتخذه سبحانه وتعالى خليلا، وبعثه بالوحي المبين وختم به الرسالات، فرسالته خاتمة الرسائل، وكتابه خاتمة الكتب، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة له محبته صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فمن النصح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم في قلب الناصح محبة للرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبته لنفسه ومحبته لوالده وولده ومحبته للناس أجمعين. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه ثمانية أشياء ذكرت في الآية، جبلت النفوس على محبتها، ولا حرج، لا حرج في أن يحب الإنسان تجارة أو عشيرة أو مسكنة أو قرابته، لا حرج عليه في ذلك لأن النفوس جبلت على ذلك، لكن الحرج كل الحرج أن يقدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو محبة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم المرء بما تقتضيه هذه المحبة من الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا يفيد أن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هو الأمارة على صدق المحبة، وأن المحبة كلما قويت في القلب عظم الاتباع. أما أن يكون عاصيا شاردا بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول قلبي مليء بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا تناقض، لأن المحبة الصادقة القوية تورث اتباعا واهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته وهديه، وأن تكون مقدمة عند العبد على كلام كل الناس. ومن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم النصيحة لأئمة المسلمين أي ولاة الأمر، وهؤلاء خصوا بالنصيحة بنصيحة خاصة لهم لما لهم من مكانة عظيمة، ولما لهم أيضا من أثر، ولما أيضا للنصح لهم من نفع وفائدة. فإن المسلم يجب أن يكون ناصحا لولي أمره، ناصحا لولي أمره بعيدا عن الغش له والخيانة والخديعة والمكر، بعيدا عن الافتيات على ولي الأمر، بل يكون قلبه منطويا على نصح لولي الأمر، نصح لولي الأمر. ومن النصيحة لولي الأمر طاعته في غير معصية الله، طاعته في غير معصية الله. ومن النصيحة له الدعاء له بالخير والمعافاة والسداد. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن السنة جاءت بالدعاء، بالدعاء لهم لا بالدعاء عليهم. بل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، هذا حديث ثابت عن عليه الصلاة والسلام. فالدعاء لهم بالخير والمعافاة والتوفيق والسداد هذا من النصح لهم، من النصح. ولهذا قال الإمام أحمد ومثله أيضا قال الفضيل ابن عياض: لو كان لي دعوة لجعلتها للسلطان. قال الفضيل ابن عياض ومثله الإمام أحمد قال: لو كان لي دعوة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن أثر صلاح السلطان على الرعية أجمع، فمن الخير للمرء أن يخص ولي أمره بدعوة، بدعوة أن يوفقه، أن يعينه على ما حمله، أن يسدده، إلى غير ذلك. ثم النصيحة لعامة المسلمين، لعامة المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين تقوم على أصلين مهمين جاء فيهما حديثان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل الأول سلامة القلب تجاههم، يكون محبا الخير للمسلمين، هذا من النصح لهم، لا يكون في قلبه غل أو غش أو حقد أو حسد أو غير ذلك، بل قلبه صافي فيه محبة الخير للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث الأول. والأصل الثاني أن يجتهد بوجوه الإحسان والمعاملة الطيبة لإخوانه المسلمين عموما بما يحب أن يعامله به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة عظيمة في الأخلاق، بل هي قاعدة الأخلاق التي يقوم عليها، أن يأتي المرء للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولو قال قائل: أريد أن يختصر لي الأخلاق في كلمتين، يقال له: أحب للمسلمين ما تحب لنفسك، وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. هذا هو الخلق كله أجمعه، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، وأن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. هذا هو الخلق، وقد اجتمع في هذين الحديثين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الآخر: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
قال رحمه الله: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة.
نعم، الدين النصيحة، يعني قيام الدين على النصيحة هو منحصر في هذه الخمسة. لما قالوا لمن، حصره عليه الصلاة والسلام في هذه الخمسة: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
قال رحمه الله: فالنصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجري على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله.
النصيحة لله كما قدمت تقوم على أصلين: علم وعمل. علم وعمل، علم بالله وعمل بطاعته وتوحيده وإخلاص الدين له، تقوم على هذين الأصلين، وهما ركن التوحيد. توحيد نوعان: علم وعمل، توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي مثل ما قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه في آخر سورة الطلاق. وفي أواخر الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، إذن الله خلقنا للعلم وخلقنا للعمل، خلقنا العلم كما في آخر آية الطلاق، وخلقنا العمل كما في آية الذاريات. وهذا هو التوحيد: علم وعمل. والنصح لله أن يحقق العبد هذين الأمرين، حسن العلم بالله وحسن العمل بطاعة الله وتوحيده. ثم مهما اجتهد العبد في تكميل هذين الأصلين لا بد من تقصير، لا بد من تقصير، لا بد من خطأ وزلل ونقص. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فينضم إلى ذلك في مقام النصح لله عز وجل أن يعترف دائما العبد بتقصيره في جنب الله وتفريطه في حقوق الله، فيكثر من ماذا؟ الاستغفار، يكثر من الاستغفار ويداوم الاستغفار، وألا يغتر بشيء من عمله، بل يقدم أعماله وهو خائف ويستغفر ربه. ولهذا شرع لنا إذا فرغنا من الصلاة بعد أن نسلم أن نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما ينظر الإنسان إلى صلاته أنها متممة ومكملة، بل ينظر إليها وهو يخشى أن فيها خلل كبير فيستغفر ربه. وهكذا في عموم الأعمال والمجالس، كل مجلس يختم بالاستغفار، لأن الاستغفار عن استشعار الخطأ، استشعار النقص. والله تعالى يقول في صفة المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم.
قال رحمه الله: وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره.
هذه ثلاثة أركان للنصيحة لكتاب الله ذكرها رحمه الله: الأول الحفظ، والثاني التدبر وتعلم ألفاظه ومعانيه، والثالث الاجتهاد في العمل به في نفسه وأيضا تعليمه الآخرين، تعليم ألفاظ وتعليم معاني. نعم.
قال رحمه الله: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه.
نعم، هذه كلها أصول تقوم عليها المحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها علامات يتفقدها المرء من نفسه، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أهم ذلك: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبته محبة مقدمة على النفس والوالد والولد والناس أجمعين، واتباعه عليه الصلاة والسلام في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم قول أي أحد كائنا من كان على قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في الاهتداء بهديه، يجاهد نفسه على التأسي بهدي النبي الكريم والسير على منهاجه القويم والنصرة لدينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة.
وأما
قال رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبثل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم.
نعم.
وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه وتكميله.
فإن
من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه
له زائدة
أحسن الله عليكم واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم.
نعم، ولم يبق منه أي الدين، ولم يبق منه أي الدين شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، يعني أن هذا الكلام استوفى الدين كله، فلم يبق شيء من دين الله إلا وهو داخل في هذا الكلام الجامع المحيط. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة في قصة هذا الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا الأعرابي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، هذا رجل صادق وناصح ومريد للخير وراغب بقوة في النجاة والفوز، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صادقا في سؤاله، ناصحا لنفسه، مريدا الخير، فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا حقيقة ينبغي أن يكون مطلب كل مسلم، كل مسلم ناصح لنفسه ينبغي أن يضبط هذه المسألة تماما، ما الذي يكون به دخول الجنة وما الذي تكون به النجاة من النار قبل أن تنتهي الدنيا، وهو ما ضبط هذه المسألة. إما ضبط هذه المسألة ضاع الدنيا، لا بد أن يضبط هذه المسألة تماما، ما الذي يدخل به الجنة وينجو به من النار، هذه أهم مسألة يحتاج الإنسان أن يعتني بها، ما الذي تكون به نجاة العبد من النار وفوزه بالجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا رجل صادق، صادق بما تعنيه هذه الكلمة، وناصح بما تعنيه أيضا هذه الكلمة، جاء وسأل هذا السؤال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. يريد خلاصة، خلاصة يضبطها في حياته يستمسك بها ويدخل بها الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا أصل الأصول وأساس الدين وأهم المطالب وأجل المقاصد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد، توحيد الله، وهو مقتضى لا إله إلا الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. التوحيد يقوم على هذين الركنين، على هذين الركنين، النفي والإثبات. تعبد الله هذا الإثبات، ولا تشرك به شيئا هذا هو النفي، والتوحيد يقوم على ذلك. تعبد الله أي مخلصا له الدين، مفردا ربك سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا تشرك به شيئا أي شيء كان قل أو كثر، فتخلص دينك لله ولا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيه. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية. ولهذا المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون على وجه الحسرة والندامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الشرك، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله. فمن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله أو صرف لغير الله شيئا من حقوق الله أشرك. الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا الأصل، أصل النجاة وأساس السعادة. وتقيم الصلاة المكتوبة، تقيم الصلاة المكتوبة، وهي خمس صلوات كتبها الله على عباده في اليوم والليلة، وأمرهم بالمحافظة عليها في أوقاتها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي القرآن آي كثيرة فيها الأمر بإقام الصلاة، وإقام الصلاة يكون بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني، الأول التوحيد، والثاني المحافظة على الصلاة المكتوبة. ثم أداء الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة ليست واجبة على كل المسلمين، وإنما واجبة على من كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب عليه فيه الزكاة، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وسميت زكاة لأنها تزكي المتصدق وتزكي ماله، وتكون أيضا تكون سببا لزكاة المجتمع نفسه، لأن المجتمع يصبح متكافل متعاون مترابط يعم فيه الخير وتكثر فيه الفضيلة. فالزكاة أي المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على عباده، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قال: وتصوم رمضان، وهو من أركان الإسلام الخمسة. تصوم رمضان كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام الذي كتبه الله على العباد هو صيام شهر رمضان، وهو أيام معدودات قلائل. الآن تباشرنا بدخوله ونحن في أول أيامه، وما هي إلا لحظات، ويقول بعضنا لبعض: تقبل الله منا ومنكم، إن أمد الله في العمر وفسح في الأجل وأدركنا آخر الشهر. فمثل ما جاء سريعا أيضا يخرج سريعا. إقامة هذه الشعيرة والعناية بها، تصوم رمضان، ويعنى المرء بتكميل الصيام وتتميمه، لأن هناك أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تخل بالصيام، بل قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يجوع ويعطش، لأنه أخل بالصيام. ولهذا ينبغي على الصائم أن يعمل على حفظ الصيام وتكميل الصيام. وأعظم ما يكمل به الصيام كثرة الذكر حال الصيام لله سبحانه وتعالى، لأن الصيام وغيره من الطاعات المقصود منها إقامة ذكر الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، قال: أكثرهم لله ذكرا. فكلما كثر ذكر الصائم لله عظم أجره عند الله في صيامه. ذكر له هذه الأربع وما ذكر له فريضة الحج. فريضة الحج لم يذكرها وهو فريضة وهو من أركان الإسلام الخمسة، لكن قد يكون أتى هذا السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمان لم يفرض فيه الحج، أن الحج فرض متأخرا، فقد يكون جاء قبل أن يفرض الحج بعد أن فرضت هذه ولم يفرض الحج. والحج فريضة ويلحق بهذه المذكورات لمن استطاع السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ماذا قال هذا الرجل الصادق الناصح؟ ماذا قال لما عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل به الجنة؟ لما عدها عليه حلف بالله، حلف بالله قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا، لا أزيد على هذا، حلف بالله، والله يحلف بالله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه شيئا. هذه أهم ما يكون، لا أنقص منه شيئا، لأن النقص خلل، لكن الزيادة من النوافل والرغائب والمستحبات كمال. لكن الرجل حلف بالله أن لا يزيد ولا ينقص، يمسك بهذه ويضم إليها مثل ما قلت ماذا فريضة الحج للمستطيع، أن يمسك بهذه الخمس فلا يزيد عليها ولا ينقص. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اليمين البارة الصادقة من هذا الرجل الصادق الناصح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه يا أخوان فائدة عظيمة جليلة للغاية، وفي المعنى هذا أحاديث كثيرة جدا. هذه الخمس، هي الموجبات، ما سواها مكملات. هذه الخمس هي الموجبات، موجبات للدخول، لدخول الجنة. من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الرجل الذي هو من أهل الجنة حلف أن لا يزيد على هذه ماذا شيئا، حلف بالله، وعلى إثر حلفه بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن يجعل الإنسان هذه الخمس أهم المهمات في حياته، ما يفوتها، ما يفرط فيها، يعتني بها عناية بأوقاتها، عناية بشروطها، عناية بواجباتها، عناية بضوابطها، يعتني بها عناية تامة ويحافظ عليها أشد المحافظة. إن تيسر له مزيد نفل فهذا رفع في الدرجات وعلو في المنازل. المهم هذه الخمس لا يفرط فيها أبدا، ويجعلها أساسا مهما، بل هو أهم المهمات في حياته، ويضم إليها أمرا لا بد منه، وهو تجنب الكبائر، الموبقات المهلكات، لأن النصوص دلت على أن بعض الكبائر تعوق عن دخول الجنة وتؤخر في الدخول وتتسبب في دخول النار. فإذا كان يريد لنفسه نجاة من النار وفوزا بالجنة فليضبط أمرين: الفرائض، وهي هذه الخمس المذكورة هنا، الفرائض، والأمر الثاني تجنب الحرام، تجنب كبائر الإثم. إذا ضبط ذلك كان من أهل الجنة، إن وفق بعد ذلك للزيادة في النوافل والرغائب والمستحبات فهذه علو لمنازله ودرجاته في الجنة، ولكل درجات مما عملوا. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث قد وردت أحد
زائدة هذه هذا الحديث هذه زائدة مباشرة قد وردت أحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير، وكلها مدلولها متفق أو متقارب
الذي دل عليه الحديث. قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، وكلها مدلولها متفق أو متقارب.
نعم، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، يقول أحاديث كثيرة، وربما والله تعالى أعلم أنها تتجاوز 40، فمن أحب أن يشتغل مع نفسه بجمع 40 حديثا في هذا الباب، هذه ليست مسابقة وإنما عرض فائدة لكم. الشيخ يقول أحاديث، وأنا أقول أنها تصل أو تقرب من 40 لحديث التي في هذا الباب، فلو يجعل الإنسان من همته يجمعها لنفسه ويجمعها لإخوانه، لأن هذه أساس النجاة، هذه أساس النجاة. ولما تجتمع الأحاديث وينظر في مجموع دلائلها وشواهدها، سيخرج طالب العلم بفوائد ثمينة للغاية، ينتفع بها وفيما بعد ينفع بها إخوانه المسلمين. فلو يجعل الإنسان اعتبارا من اليوم من همته في هذا الباب أن يجمع هذه الأحاديث المتقاربة في هذا المعنى الذي تذكر فيه هذه الأركان الخمسة للدين، وأنها أساس للنجاة والفلاح. والشيء بالشيء يذكر، كنت أعلنت عن مسابقة في 40 حديثا في صيام 3 أيام من كل شهر، وكان آخر موعد للتسليم في 15 من منتصف شهر شعبان، وفوجئت يعني وصلت بحوث كثيرة، وحقيقة بعضها بذل فيها جهود كبيرة جدا، فجزى الله كل من شارك خيرا، وأحلت البحوث إلى محكمين متخصصين، وأنا أنتظر الآن النتيجة لأعلن من بحثه فاز في هذه المسابقة. لكن هناك بحوث حقيقة يعني قيمة للغاية، وبذل فيها جهود يعني كبيرة جدا في خدمة هذه الأحاديث وجمعها، وأنا أنتظر الآن أن تصل النتيجة من المحكمين الذين أحلت إليهم هذه البحوث. والبحوث تجاوزت 100 بحث حقيقة، يعني كثير منها قيمة جدا وبذل فيها جهود كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، وكلها مدلولها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار.
هذه الواجبات الفرائض يعني فيه واجبات مشتركة وهناك واجبات مختصة، يعني هي ليست مثل ما قلت في الزكاة، الزكاة ما تجب على كل مسلم، وإنما تجب على الغني الذي عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. فمن أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجبت فيه وجبت عليه، وجبت فيه أي تلك الأسباب، وجبت عليه أي تلك الفريضة، وجبت عليه تلك الفريضة. فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات، هنا نبه الشيخ رحمه الله على ماذا؟ على اجتناب المحرمات. ولهذا بعض الأحاديث، وهذا من الفوائد التي سيجنيها من يجمع 40 حديثا في هذا الباب، بعض الأحاديث فيها التنصيص على اجتناب الحرام، مثل حديث النعمان بن قوقل وهو في من أحاديث الأربعين، وهو من الأحاديث التي يحسن أن تجمع فيما يجمع من 40 حديثا في هذا الباب. قال: أرأيت إن صليت المكتوبات، رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فضم إليها ماذا؟ ضم إليها عليه الصلاة والسلام تجنب الحرام والبعد عنه. ولهذا يقول الشيخ: واجتناب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار. واعلموا بناء على هذه الأحاديث أن من يحافظ على هذه الخمس، خذوها مني جزما في ضوء الأحاديث التي في الباب، من يحافظ على هذه الخمس الأركان الخمسة ويتجنب الحرام يدخل الجنة بدون حساب، بدون حساب جزما. من يحافظ على هذه الأركان الخمسة ويتجنب ما حرمه الله على عباده، يتجنب المحرمات، يدخل الجنة بدون حساب، وهذا هو المقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك الحرام، هذا هو المقتصد، هذا هو المقتصد الذي فعل الواجب وترك الحرام. والمقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب، لأن الذي يحاسب من هو؟ الذي ترك واجبا أو فعل محرما، هذا الذي فيه الحساب. المستحبات والرغائب هذه ليس فيها حساب، فيها ماذا؟ علو منازل ورفع الدرجات. الحساب في الواجبات والمحرمات، فمن ترك واجبا أو فعل محرما هذا الذي عرض نفسه للعقوبة، لكن إذا أمسك بالفرائض واعتنى بها وتجنب المحرمات كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة، يدخلها بدون عذاب دخولا أوليا، وهذا هو المقتصد. نعم.
قال رحمه الله: ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وصار من المتقين المفلحين، وممن سلك الصراط المستقيم.
نعم. أؤكد مرة أخرى على الدعاة والخطباء وأئمة المساجد أن يعنوا بهذه الخمس، أن يعنوا بهذه الخمس، وأن يستحثوا الناس دائما على العناية بهذه الخمس، وأن تتركز الجهود الكثيرة في المحافظة على هذه الخمس. الرجل حلف قال: ما أزيد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه الخمس ينبغي أن تتضافر الجهود في حث الناس عليها والتأكيد عليها والاهتمام بها والمحافظة عليها. أهمها توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك. وهنا أيضا لابد من وقفة، يعني بعض الناس ابتلوا في مجتمعاتهم إلى من سوغ له الشرك وسماه بمسميات، إما توسلا أو شفاعة أو غير ذلك من الأسماء، والحقائق لا تتغير بتغيير مسمياتها. الشرك هو الشرك، لا يدعى غير الله، لا يدعى نبي ولا يدعى ولي ولا يدعى ملك، لا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان ابتلي في مجتمعه بمن لا يروج لمثل هذه الأمور باسم التوسل أو باسم الشفاعة أو بغير ذلك، فلينقذ نفسه وليخلص نفسه وليحقق توحيده، لأن التوحيد أساس النجاة، وليحقق توحيده، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، ولا يستمع إلى أولئك يطلب النجاة، يطلب النجاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا الآن الذي هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا أساس النجاة لدخول الجنة، ما في مجال لأتقبل رأي فلان أو تخرص فلان أو مثلا منامات يأتي بها بعضهم، أو هذا ما في مجال، هذا أساس النجاة. فيجعل همة عالية في أن يخلص دينه لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطلب المدد والمعونة إلا من الله سبحانه وتعالى، مخلصا دينه لله عز وجل. هذا أساس النجاة. فينبغي أن يعتنى بتعليم الناس هذا الأصل، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام والحج. ويقال إن ضبطت هذه الخمسة وتجنبت المحرمات إلى الجنة بدون حساب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يحقق ذلك في عباد الله، وأن ينجينا أجمعين من موجبات سخطه، وأن يوفقنا لما ننال به رضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويشبه هذا ويقاربه الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا السؤال مثل الأول، هذا مثل الأول، وهذه أسئلة عظيمة جدا من هؤلاء الصحابة الأخيار. الأول قال لي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، وهنا سفيان رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، يعني جامعا وافيا شافيا، لا أسأل عنه أحدا بعدك، يكون مستوفيا كل ما أحتاجه في أمر الإسلام. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة اختصرت الدين في هذه الكلمة، الدين آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هذا فيه التوحيد لله وتحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بأصول الدين التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، ثم الاستقامة على دين الله، على شريعته وطاعته وأعمال الدين التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا فإن هذا الحديث يدل على أن الدين عقيدة وعمل، الدين عقيدة وعمل. قل آمنت بالله هذه عقيدة، ثم استقم هذا عمل، لا بد منهما. الدين عقيدة وعمل. عقيدة أن تؤمن بالله وبكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وعمل أي بطاعة الله واستقامة على ما فيه نيل مرضاته سبحانه وتعالى. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا لصاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه حتى الممات، والاستقامة عليه إلى الممات. وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه.
نعم. هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وأيضا مثلها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيهما أي الآيتين ثواب من حقق هذا الذي هو الإيمان والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، من آمن ثم استقام ما ثوابه عند الله؟ جاءت الآيتان في بيان الثواب. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي هذا التنزل عند الموت، تتنزل الملائكة أي عند الموت، لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا فيما أنتم مفارقون له من أهل وولد، وأبشروا بالجنة. عند موت المؤمن المستقيم على الإيمان يبشر عند موته بالجنة، تأتي الملائكة وتبشره بالجنة فيخرج من الدنيا مبشرا بالجنة ومطمئنا، يقال له لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول الشيخ فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب، أي ونيل جميع المحاب. قال رحمه الله وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان آمنت بالله يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. وهذا من المعاني في الاستقامة، الثبات على الدين إلى الممات، إلى أن يلقى العبد ربه غير مبدل ولا مغير. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب المنتقى في جوامع الأخبار لابن سعدي رحمه الله تعالى، أحاديث انتقاها رحمه الله، وأيضا اعتنى بشرحها شرحا مقتضبا نافعا مفيدا. أورد هذا الحديث حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كررها ثلاثا، وتكرار هذه الجملة ثلاثا ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في المستخرج على صحيح لأبي عوانة، والتكرار ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكراره لهذه الكلمة ثلاث مرات تأكيدا واهتماما بالأمر، وتعلية لشأن النصيحة، وبيانا لمقامها الرفيع في دين الله عز وجل. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة نظير قوله الحج عرفة، ونظير قوله الدعاء هو العبادة. فهذه الجملة تبين مكانة النصيحة من دين الله سبحانه، وأن دين الله فيما يتعلق بعبادة الخالق وفيما يتعلق بمعاملة الخلق كل ذلك قائم على النصيحة. فالنصيحة مرتكز عظيم يقوم عليه دين الله جل وعلا. ولأجل هذا عد جماعة من أهل العلم هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال أبو داود صاحب السنن رحمه الله: الفقه يدور على خمسة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث حديث الدين النصيحة. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وفي هذا المعنى نقولات عن أهل العلم في بيان مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته العلية، وأنه من الأحاديث التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. الدين النصيحة أي قيامه عليها، سواء في عبادة الخالق أو في معاملة الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكرر ذلك ثلاثا. قوله الدين النصيحة مكررا ذلك ثلاث مرات أوقع في نفس الصحابة رضي الله عنهم اهتماما بالأمر، ولد عندهم اهتماما عظيما بالأمر وإدراكا لمكانة النصيحة. لما قال لهم الدين النصيحة وكرر لهم ذلك ثلاث مرات وقع في قلوبهم المكانة العظيمة للنصيحة والمنزلة العلية لها في دين الله، فاتجه منهم السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: لمن يا رسول الله؟ وهذا السؤال لمن يا رسول الله سؤال يشعر أن قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قام فيها اهتمام بالغ بشأن النصيحة، فأخذوا يبحثون لمن، أي أن نفوسهم قد تهيأت للقيام بها وبذلها وتقديمها، فيسألون لمن النصيحة. وهذا سؤال الناصح الحريص، هذا من نصح الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام أن النصيحة تكون في هذه الخمس: لله، وأعظم أن النصيحة ما كان لله عز وجل، ما كان لله عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فالنصيحة لله جل وعلا هي أعظم النصيحة وأعظم النصح. قال لله، والنصح لله عز وجل أو النصيحة لله جل وعلا أولا بحسن معرفة الرب جل وعلا بما تعرف إلى عباده به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما ازداد العبد معرفة بالله قوي نصح قلبه لله، لأن النصح لله لا يقوم إلا على حسن المعرفة بالله، المعرفة بالله المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأولا النصح لله بمعرفته معرفة صحيحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ومن عرف الله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة أحبه لا محالة. فإذا هذا أساس في النصيحة لله، حسن المعرفة بالله جل وعلا، ثم من بعد ذلك القيام بما تقتضيه هذه المعرفة بالله من تحقيق العبودية لله وإقامة الدين له وحده خالصا جل في علاه، بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حاصل القول أن النصيحة لله قائمة على أمرين: علم وعمل، علم وعمل، علم بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وعمل بتوحيده بأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بتعظيم هذا الكتاب ومعرفة قدره ومكانته العظيمة وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق، فهذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأن يعرف المرء عظمة هذا القرآن ومكانته وأنه وحي الله وكلامه وتنزيله سبحانه وتعالى. ثم العناية بالتلاوة للكتاب حق تلاوته، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أهل العلم: تلاوة الكتاب حق التلاوة تقوم على ثلاثة أمور. الأول العناية بالقرآن قراءة وحفظا، والثاني العناية بالقرآن فهما وتدبرا، والثالث العناية بالقرآن عملا وتطبيقا. فهذه الثلاث هي حقيقة تلاوة الكتاب حق التلاوة، فإن العمل بالقرآن هو من تلاوة القرآن، ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة لحروفه، بل قراءة لحروفه وفهما لمعانيه وقياما بما يقتضيه من عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. فالحاصل أن النصيحة للقرآن تكون بتعظيم القرآن وبتلاوة القرآن حق التلاوة، قراءة وحفظا، فهما وتدبرا، عملا وتطبيقا. ثم النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه مبلغ عن الله، وأنه صلى الله عليه وسلم صفوة عباد الله وخيرهم وإمامهم ومقدمهم وسيد ولد آدم أجمعين، اجتباه الله واصطفاه واتخذه سبحانه وتعالى خليلا، وبعثه بالوحي المبين وختم به الرسالات، فرسالته خاتمة الرسائل، وكتابه خاتمة الكتب، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة له محبته صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فمن النصح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم في قلب الناصح محبة للرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبته لنفسه ومحبته لوالده وولده ومحبته للناس أجمعين. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه ثمانية أشياء ذكرت في الآية، جبلت النفوس على محبتها، ولا حرج، لا حرج في أن يحب الإنسان تجارته أو عشيرته أو مسكنه أو قرابته، لا حرج عليه في ذلك لأن النفوس جبلت على ذلك. لكن الحرج، كل الحرج، أن يقدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو محبة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم المرء بما تقتضيه هذه المحبة من الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا يفيد أن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هو الأمارة على صدق المحبة، وأن المحبة كلما قويت في القلب عظم الاتباع. أما أن يكون عاصيا شاردا بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول قلبي مليء بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا تناقض، لأن المحبة الصادقة القوية تورث اتباعا واهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته وهديه، وأن تكون مقدمة عند العبد على كلام كل الناس. ومن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم النصيحة لأئمة المسلمين أي ولاة الأمر، وهؤلاء خصوا بالنصيحة بنصيحة خاصة لهم لما لهم من مكانة عظيمة، ولما لهم أيضا من أثر، ولما أيضا للنصح لهم من نفع وفائدة. فإن المسلم يجب أن يكون ناصحا لولي أمره، ناصحا لولي أمره بعيدا عن الغش له والخيانة والخديعة والمكر، بعيدا عن الافتيات على ولي الأمر، بل يكون قلبه منطويا على نصح لولي الأمر، نصح لولي الأمر. ومن النصيحة لولي الأمر طاعته في غير معصية الله، طاعته في غير معصية الله. ومن النصيحة له الدعاء له بالخير والمعافاة والسداد. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن السنة جاءت بالدعاء، بالدعاء لهم لا بالدعاء عليهم. بل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم. هذا حديث ثابت عن عليه الصلاة والسلام. فالدعاء لهم بالخير والمعافاة والتوفيق والسداد هذا من النصح لهم، من النصح. ولهذا قال الإمام أحمد ومثله أيضا قال الفضيل ابن عياض: لو كان لي دعوة لجعلتها للسلطان. قال الفضيل ابن عياض ومثله الإمام أحمد قال: لو كان لي دعوة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن أثر صلاح السلطان على الرعية أجمع، فمن الخير للمرء أن يخص ولي أمره بدعوة، بدعوة أن يوفقه، أن يعينه على ما حمله، أن يسدده، إلى غير ذلك. ثم النصيحة لعامة المسلمين، لعامة المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين تقوم على أصلين مهمين جاء فيهما حديثان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل الأول سلامة القلب تجاههم، يكون محبنا الخير للمسلمين، هذا من النصح لهم. لا يكون في قلبه غل أو غش أو حقد أو حسد أو غير ذلك، بل قلبه صافي فيه محبة الخير للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث الأول. والأصل الثاني أن يجتهد بوجوه الإحسان والمعاملة الطيبة لإخوانه المسلمين عموما بما يحب أن يعامله به. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة عظيمة في الأخلاق، بل هي قاعدة الأخلاق التي يقوم عليها، أن يأتي المرء للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولو قال قائل: أريد أن يختصر لي الأخلاق في كلمتين، يقال له: أحب للمسلمين ما تحب لنفسك، وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. هذا هو الخلق كله أجمعه، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، وأن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. هذا هو الخلق، وقد اجتمع في هذين الحديثين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الآخر: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
قال رحمه الله: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة.
نعم، الدين النصيحة، يعني قيام الدين على النصيحة، وهو منحصر في هذه الخمسة. لما قالوا لمن، حصره عليه الصلاة والسلام في هذه الخمسة: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
قال رحمه الله: فالنصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجري على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله.
النصيحة لله كما قدمت تقوم على أصلين: علم وعمل، علم وعمل، علم بالله وعمل بطاعته وتوحيده وإخلاص الدين له، تقوم على هذين الأصلين، وهما ركن التوحيد. توحيد نوعان: علم وعمل، توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلم مثل ما قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه في آخر سورة الطلاق. وفي أواخر الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. إذن الله خلقنا للعلم وخلقنا للعمل، خلقنا للعلم كما في آخر آية الطلاق، وخلقنا للعمل كما في آية الذاريات. وهذا هو التوحيد: علم وعمل. والنصح لله أن يحقق العبد هذين الأمرين: حسن العلم بالله وحسن العمل بطاعة الله وتوحيده. ثم مهما اجتهد العبد في تكميل هذين الأصلين لا بد من خطأ وزلل ونقص، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فينضم إلى ذلك في مقام النصح لله عز وجل أن يعترف دائما العبد بتقصيره في جنب الله وتفريطه في حقوق الله، فيكثر من ماذا؟ الاستغفار، يكثر من الاستغفار ويداوم الاستغفار، وأن لا يغتر بشيء من عمله، بل يقدم أعماله وهو خائف ويستغفر ربه. ولهذا شرع لنا إذا فرغنا من الصلاة بعد أن نسلم أن نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما ينظر الإنسان إلى صلاته أنها متممة مكملة، بل ينظر إليها وهو يخشى أن فيها خلل كبير فيستغفر ربه. وهكذا في عموم الأعمال والمجالس، كل مجلس يختم بالاستغفار، لأن الاستغفار عن استشعار الخطأ استشعار النقص. والله تعالى يقول في صفة المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم.
قال رحمه الله: وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره.
هذه ثلاثة أركان للنصيحة لكتاب الله ذكرها رحمه الله: الأول الحفظ، والثاني التدبر وتعلم ألفاظه ومعانيه، والثالث الاجتهاد في العمل به في نفسه وأيضا تعليمه الآخرين، تعليم ألفاظ وتعليم معاني. نعم.
قال رحمه الله: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه.
نعم، هذه كلها أصول تقوم عليها المحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها علامات يتفقدها المرء من نفسه، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أهم ذلك: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبته محبة مقدمة على النفس والوالد والولد والناس أجمعين، واتباعه عليه الصلاة والسلام في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم قول أي أحد كائنا من كان على قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في الاهتداء بهديه، يجاهد نفسه على التأسي بهدي النبي الكريم والسير على منهاجه القويم والنصرة لدينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة.
وأما
قال رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبثل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم.
نعم.
وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه وتكميله.
فإن
من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه
له زائدة
حسن الله عليكم واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم.
نعم. ولم يبق منه أي الدين شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، يعني أن هذا الكلام استوفى الدين كله، فلم يبق شيء من دين الله إلا وهو داخل في هذا الكلام الجامع المحيط. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة في قصة هذا الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا الأعرابي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، هذا رجل صادق وناصح ومريد للخير وراغب بقوة في النجاة والفوز، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صادقا في سؤاله، ناصحا لنفسه، مريدا الخير، فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا حقيقة ينبغي أن يكون مطلب كل مسلم، كل مسلم ناصح لنفسه ينبغي أن يضبط هذه المسألة تماما: ما الذي يكون به دخول الجنة، وما الذي تكون به النجاة من النار قبل أن تنتهي الدنيا؟ وهو ما ضبط هذه المسألة، إما ضبط هذه المسألة ضاع الدنيا. لا بد أن يضبط هذه المسألة تماما: ما الذي يدخل به الجنة وينجو به من النار؟ هذه أهم مسألة يحتاج الإنسان أن يعتني بها: ما الذي تكون به نجاة العبد من النار وفوزه بالجنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا رجل صادق، صادق بما تعنيه هذه الكلمة، وناصح بما تعنيه أيضا هذه الكلمة، جاء وسأل هذا السؤال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. يريد خلاصة، خلاصة يضبطها في حياته يستمسك بها ويدخل بها الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا أصل الأصول وأساس الدين وأهم المطالب وأجل المقاصد: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، توحيد الله، وهو مقتضى لا إله إلا الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. التوحيد يقوم على هذين الركنين، على هذين الركنين: النفي والإثبات. تعبد الله هذا الإثبات، ولا تشرك به شيئا هذا هو النفي، والتوحيد يقوم على ذلك. تعبد الله أي مخلصا له الدين، مفردا ربك سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا تشرك به شيئا أي شيء كان، قل أو كثر، فتخلص دينك لله ولا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيه. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية. ولهذا المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون على وجه الحسرة والندامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله. فمن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله أو صرف لغير الله شيئا من حقوق الله أشرك، الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الأصل، أصل النجاة. وأساس السعادة، وتقيم الصلاة المكتوبة، تقيم الصلاة المكتوبة وهي 5 صلوات كتبها الله على عباده في اليوم والليلة وأمرهم بالمحافظة عليها في أوقاتها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي القرآن آي كثيرة فيها الأمر بإقام الصلاة، وإقام الصلاة يكون بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني، الأول التوحيد والثاني المحافظة على الصلاة المكتوبة. ثم أداء الزكاة المفروضة، والزكاة المفروضة ليست واجبة على كل المسلمين، وإنما واجبة على من كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب عليه فيه الزكاة، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وسميت زكاة لأنها تزكي المتصدق وتزكي ماله، وتكون أيضا تكون سببا لزكاة المجتمع نفسه، لأن المجتمع يصبح متكافل متعاون مترابط يعم فيه الخير وتكثر فيه الفضيلة. فالزكاة أي المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على عباده، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قال: وتصوم رمضان، وهو من أركان الإسلام 5. تصوم رمضان كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام الذي كتبه الله على العباد هو صيام شهر رمضان، وهو أيام معدودات قلائل. الآن تباشرنا بدخوله ونحن في أول أيامه، وما هي إلا لحظات، ويقول بعضنا لبعض: تقبل الله منا ومنكم، إن أمد الله في العمر وفسح في الأجل وأدركنا آخر الشهر. فمثل ما جاء سريعا أيضا يخرج سريعا. إقامة هذه الشعيرة والعناية بها، تصوم رمضان ويعنى المرء بتكميل الصيام وتتميمه، لأن هناك أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تخل بالصيام، بل قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يجوع ويعطش، لأنه أخل بالصيام. ولهذا ينبغي على الصائم أن يعمل على حفظ الصيام وتكميل الصيام. وأعظم ما يكمل به الصيام كثرة الذكر حال الصيام لله سبحانه وتعالى، لأن الصيام وغيره من الطاعات المقصود منها إقامة ذكر الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، قال: أكثرهم لله ذكرا. فكلما كثر ذكر الصائم لله عظم أجره عند الله في صيامه. ذكر له هذه الأربع، وما ذكر له فريضة الحج. فريضة الحج لم يذكرها، وهو فريضة وهو من أركان الإسلام 5، لكن قد يكون أتى هذا السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمان لم يفرض فيه الحج، أن الحج فرض متأخرا، فقد يكون جاء قبل أن يفرض الحج، بعد أن فرضت هذه ولم يفرض الحج. والحج فريضة ويلحق بهذه المذكورات لمن استطاع، لمن استطاع السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. ماذا قال هذا الرجل الصادق الناصح؟ ماذا قال لما عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل به الجنة؟ لما عدها عليه حلف بالله، حلف بالله، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا، لا أزيد على هذا، حلف بالله، والله يحلف بالله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه شيئا. هذه أهم ما يكون، لا أنقص منه شيئا، لأن النقص خلل، لكن الزيادة من النوافل والرغائب والمستحبات كمال. لكن الرجل حلف بالله أن لا يزيد ولا ينقص، يمسك بهذه ويضم إليها مثل ما قلت، ماذا؟ فريضة الحج للمستطيع، أن يمسك بهذه الخمس فلا يزيد عليها ولا ينقص. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اليمين البارة الصادقة من هذا الرجل الصادق الناصح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه يا أخوان فائدة عظيمة جليلة للغاية. وفي المعنى هذا أحاديث كثيرة جدا. هذه الخمس، هذه الخمس هي الموجبات، هذه الخمس هي الموجبات، ما سواها مكملات. هذه الخمس هي الموجبات، موجبات للدخول، لدخول الجنة. من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الرجل الذي هو من أهل الجنة حلف ألا يزيد على هذه ماذا؟ شيئا، حلف بالله، وعلى إثر حلفه بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن يجعل الإنسان هذه الخمس أهم المهمات في حياته، يجعل هذه الخمس أهم المهمات في حياته، ما يفوتها، ما يفرط فيها، يعتني بها عناية بأوقاتها، عناية بشروطها، عناية بواجباتها، عناية بضوابطها، يعتني بها عناية تامة ويحافظ عليها أشد المحافظة. إن تيسر له مزيد نفل فهذا رفع في الدرجات وعلو في المنازل. المهم هذه الخمس لا يفرط فيها أبدا، ويجعلها أساسا مهما، بل هو أهم المهمات في حياته، ويضم إليها أمرا لا بد منه، يضم إليها أمرا لا بد منه، وهو تجنب الكبائر، تجنب الكبائر الموبقات المهلكات. لأن النصوص دلت على أن بعض الكبائر تعوق عن دخول الجنة وتؤخر في الدخول وتتسبب في دخول النار. فإذا كان يريد لنفسه نجاة من النار وفوزا بالجنة فليضبط أمرين: الفرائض، وهي هذه الخمس المذكورة هنا، الفرائض، والأمر الثاني تجنب الحرام، تجنب الحرام، تجنب كبائر الإثم. إذا ضبط ذلك كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. إن وفق بعد ذلك للزيادة في النوافل والرغائب والمستحبات فهذه علو لمنازله ودرجاته في الجنة، ولكل درجات مما عملوا. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث قد وردت أحاديث
زائدة، هذه هذا الحديث هذه زائدة مباشرة، قد وردت أحاديث.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير، وكلها مدلولها متفق أو متقارب،
الذي دل عليه الحديث. قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، وكلها مدلولها متفق أو متقارب.
نعم، مثل ما قال الشيخ رحمه الله يقول أحاديث كثيرة، وربما والله تعالى أعلم أنها تتجاوز 40، فمن أحب أن يشتغل مع نفسي بجمع 40 حديثا في هذا الباب، هذه ليست مسابقة وإنما عرض فائدة لكم. الشيخ يقول أحاديث، وأنا أقول أنها تصل أو تقرب من 40 لحديث التي في هذا الباب، فلو يجعل الإنسان من همته يجمعها لنفسه ويجمعها لإخوانه، لأن هذه أساس النجاة، هذه أساس النجاة. ولما تجتمع الأحاديث وينظر في مجموع دلائلها وشواهدها سيخرج طالب العلم بفوائد ثمينة للغاية ينتفع بها، وفيما بعد ينفع بها إخوانه المسلمين. فلو يجعل الإنسان اعتبارا من اليوم من همته في هذا الباب أن يجمع هذه الأحاديث المتقاربة في هذا المعنى الذي تذكر فيه هذه الأركان الخمسة للدين، وأنها أساس للنجاة والفلاح. والشيء بالشيء يذكر، كنت أعلنت عن مسابقة في 40 حديثا في صيام 3 أيام من كل شهر، وكان آخر موعد للتسليم في 15 من منتصف شهر شعبان، وفوجئت يعني وصلت بحوث كثيرة، وحقيقة بعضها بذل فيها جهود كبيرة جدا، فجزى الله كل من شارك خيرا، وأحلت البحوث إلى محكمين متخصصين، وأنا أنتظر الآن النتيجة لأعلن من بحثه فاز في هذه المسابقة. لكن هناك بحوث حقيقة يعني قيمة للغاية، وبذل فيها جهود يعني كبيرة جدا في خدمة هذه الأحاديث وجمعها، وأنا أنتظر الآن أن تصل النتيجة من المحكمين الذين أحلت إليهم هذه البحوث. والبحوث تجاوزت 100 بحث حقيقة، يعني كثير منها قيمة جدا وبذل فيها جهود كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، وكلها مدلولها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار.
هذه الواجبات الفرائض يعني فيه واجبات مشتركة وهناك واجبات مختصة، يعني هي ليست مثل ما قلت في الزكاة، الزكاة ما تجب على كل مسلم وإنما تجب على الغني الذي عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. فمن أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجبت فيه وجبت عليه، وجبت فيه أي تلك الأسباب، وجبت عليه أي تلك الفريضة، وجبت عليه تلك الفريضة. فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات، هنا نبه الشيخ، نبه الشيخ رحمه الله على ماذا؟ على اجتناب المحرمات. ولهذا بعض الأحاديث، وهذا من الفوائد التي سيجنيها من يجمع 40 حديثا في هذا الباب، بعض الأحاديث فيها التنصيص على اجتناب الحرام، مثل حديث النعمان بن قوقل وهو في من أحاديث 40، وهو من الأحاديث التي يحسن أن تجمع فيما يجمع من 40 حديثا في هذا الباب. قال: أرأيت إن صليت المكتوبات، رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فضم إليها ماذا؟ ضم إليها عليه الصلاة والسلام تجنب الحرام والبعد عنه. ولهذا يقول الشيخ: واجتناب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار. واعلموا بناء على هذه الأحاديث أن أن من يحافظ على هذه الخمس، خذوها مني جزما في ضوء الأحاديث التي في الباب، من يحافظ على هذه الخمس الأركان الخمسة ويتجنب الحرام يدخل الجنة بدون حساب، بدون حساب جزما، من يحافظ على هذه الأركان الخمسة ويتجنب ما حرمه الله على عباده، يتجنب المحرمات يدخل الجنة بدون حساب، وهذا هو المقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك الحرام، هذا هو المقتصد، هذا هو المقتصد الذي فعل الواجب وترك الحرام. والمقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب، لأن الذي يحاسب من هو؟ الذي ترك واجبا أو فعل محرما، هذا الذي فيه الحساب. المستحبات والرغائب هذه ليس فيها حساب، فيها ماذا؟ علو منازل ورفع الدرجات. الحساب في الواجبات والمحرمات، فمن ترك واجبا أو فعل محرما هذا الذي عرض نفسه للعقوبة، لكن إذا أمسك بالفرائض واعتنى بها وتجنب المحرمات كم من أهل الجنة؟ كان من أهل الجنة، يدخلها بدون عذاب دخولا أوليا، وهذا هو المقتصد. نعم.
قال رحمه الله: ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان وصار من المتقين المفلحين وممن سلك الصراط المستقيم.
نعم. أؤكد مرة أخرى على الدعاة والخطباء وأئمة المساجد أن يعنوا بهذه الخمس، أن يعنوا بهذه الخمس، وأن يستحثوا الناس دائما على العناية بهذه الخمس، وأن تتركز الجهود الكثيرة في المحافظة على هذه الخمس. الرجل حلف قال: ما أزيد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه الخمس ينبغي أن تتضافر الجهود في حث الناس عليها والتأكيد عليها والاهتمام بها والمحافظة عليها. أهمها توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك. وهنا أيضا لابد من وقفة، يعني بعض الناس ابتلوا في مجتمعاتهم إلى من سوغ له الشرك وسماه بمسميات، إما توسلا أو شفاعة أو غير ذلك من الأسماء، والحقائق لا تتغير بتغيير مسمياتها. الشرك هو الشرك، لا يدعى غير الله، لا يدعى نبي ولا يدعى ولي ولا يدعى ملك، لا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان ابتلي في مجتمعه بمن لا يروج لمثل هذه الأمور باسم التوسل أو باسم الشفاعة أو بغير ذلك، فلينقذ نفسه وليخلص نفسه وليحقق توحيده، لأن التوحيد أساس النجاة، وليحقق توحيده، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، ولا يستمع إلى أولئك يطلب النجاة، يطلب النجاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا الآن الذي هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا أساس النجاة لدخول الجنة، ما في مجال لأتقبل رأي فلان أو تخرص فلان أو مثلا منامات يأتي بها بعضهم، أو هذا ما في مجال، هذا أساس النجاة. فيجعل همته عالية في أن يخلص دينه لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطلب المدد والمعونة إلا من الله سبحانه وتعالى، مخلصا دينه لله عز وجل، هذا أساس النجاة. فينبغي أن يعتنى بتعليم الناس هذا الأصل، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام والحج. ويقال: إن ضبطت هذه الخمس وتجنبت المحرمات إلى الجنة بدون حساب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يحقق ذلك في عباد الله، وأن ينجينا أجمعين من موجبات سخطه، وأن يوفقنا لما ننال به رضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويشبه هذا ويقاربه الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا السؤال مثل الأول، هذا مثل الأول، وهذه أسئلة عظيمة جدا من هؤلاء الصحابة الأخيار. الأول قال لي: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهنا سفيان رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، يعني جامعا وافيا شافيا، لا أسأل عنه أحدا بعدك، يكون مستوفيا كل ما أحتاجه في أمر الإسلام. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة اختصرت الدين في هذه الكلمة، الدين آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هذا فيه التوحيد لله وتحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بأصول الدين التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، ثم الاستقامة على دين الله، على شريعته وطاعته وأعمال الدين التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا فإن هذا الحديث يدل على أن الدين عقيدة وعمل، الدين عقيدة وعمل. قل آمنت بالله هذه عقيدة، ثم استقم هذا عمل، لا بد منهما. الدين عقيدة وعمل، عقيدة أن تؤمن بالله وبكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وعمل أي بطاعة الله واستقامة على ما فيه نيل مرضاته سبحانه وتعالى. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا لصاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه حتى الممات،
والاستقامة عليه إلى الممات.
وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه.
نعم. هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وأيضا مثلها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيهما أي الآيتين ثواب من حقق هذا الذي هو الإيمان والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، من آمن ثم استقام ما ثوابه عند الله؟ جاءت الآيتان في بيان الثواب. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي هذا التنزل عند الموت، تتنزل الملائكة أي عند الموت، لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا فيما أنتم مفارقون له من أهل وولد، وأبشروا بالجنة. عند موت المؤمن المستقيم على الإيمان يبشر عند موته بالجنة، تأتي الملائكة وتبشره بالجنة، فيخرج من الدنيا مبشرا بالجنة ومطمئنا، يقال له: لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول الشيخ: فرتب على الإيمان والاستقامة، السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب، أي ونيل جميع المحاب. قال رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان، آمنت بالله، يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. وهذا من المعاني في الاستقامة، الثبات على الدين إلى الممات، إلى أن يلقى العبد ربه غير مبدل ولا مغير. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.